إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح الآية الكريمة 12 من آيات سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. تكلمنا في الدرس الماضي عن النقباء 12 وأن المقصود بهم في هذه الآية الكريمة أن موسى عليه السلام لما توجه لقتال الجبابرة، لما أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يذهب بقومه لقتال الجبابرة، فأمر موسى عليه السلام أن يبايع من كل سبط نقيبا، والنقيب هو العريف يعني مثل المندوب أو الممثل، عن كل سبط من أسباط بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كما علمنا كانوا 12 قبيلة أو 12 سبطا، وذلك أن أولاد إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام كان له 12 ابنا، وكل واحد من أبنائه صارت ذريته قبيلة كبيرة كثيرة العدد، يعني فيها ألوف مؤلفة في زمن موسى عليه السلام، يعني عدة آلاف من ذرية كل واحد من أولاد يعقوب عليه السلام، صار ذرية كل واحد من أولاد يعقوب 12 كل واحد منهم صارت ذريته قبيلة من القبائل. فموسى عليه السلام أمر أن يعني يبعث نقباء، يعني يختار من كل قبيلة منهم ممثل عنهم ليبايعهم ويبلغهم أحكام الله سبحانه وتعالى، ويتولى هؤلاء توصيل الرسالة إلى قومهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقال الله إني معكم. وقال الله إني معكم، الله سبحانه وتعالى قال إني معكم، ومرت بنا من قبل عدة آيات في معية الله سبحانه وتعالى، وتتكرر يعني آيات القرآن في معية الله سبحانه وتعالى. ومعية الله عز وجل قسمان، معية الله سبحانه وتعالى قسمان، هناك معية عامة، هناك معية عامة مع البشر جميعا مسلمهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم، فهذه المعية يراد بها معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، لذلك دائما آيات المعية العامة تجد في سياق الآية قرينة من القرائن تفيد أن المقصود بها أن الله تعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره، فمثلا من آيات المعية العامة قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. عليكم السلام. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تفسير هذه الآية إلا هو معهم أينما كانوا، فقال الإمام أحمد رحمه الله: اقرأ قبلها واقرأ بعدها، اقرأ قبلها واقرأ بعدها، اقرأ قبلها تجد إيه؟ قبله وهو معهم أينما كانوا، قبلها في أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وبعدها في آخر الآية: إن الله بكل شيء عليم. إذن هذا يوضح أن قوله تعالى وهو معهم أينما كانوا يعني معهم بعلمه، يعني الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه، فهو عز وجل مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع أنه سبحانه وتعالى بعلمه مع الناس أينما كانوا، في أي مكان كانوا لا يغيبون عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا يغيبون عن سمعه ولا عن بصره، يعني هو يراهم سبحانه وتعالى ويبصرهم ويعلم أحوالهم كل ذلك وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. فهذه المعية العامة، وطبعا ليس المقصود بها كما يدعي يعني الزنادقة والجهمية ومن يعني صار على طريقتهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا يعني يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى يعني عن كل سوء، لأنهم يدعون أن الله تعالى في كل مكان، وهذا معناه أنه لا يخلو مكان من الأمكنة حتى الأمكنة غير اللائقة، يعني كل مكان هذا يشمل الخلاء أكرمكم الله ويشمل يعني الأماكن التي لا تليق وكذا، يدعون أن الله تعالى في كل مكان يعني بذاته سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. وفي أحاديث الإسراء والمعراج هي أحاديث متواترة جاءت في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما أكثر من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يعني جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوم المعراج، صعد يعني إلى السماوات السبع وصار يرقى صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، فلما بلغ السماء السابعة صعد فوقها إلى سدرة المنتهى، و يعني فوق من فوق سدرة المنتهى كلمه ربه سبحانه وتعالى، كلم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى، وبعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم فمر بموسى عليه السلام وهو في السماء الرابعة، فسأله ماذا قال له ربه، فأخبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، أول ما فرضت الصلوات كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني قاسيت منهم وعانيت منهم ما لم تعاني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فوق السماء السابعة، وكلم الله سبحانه وتعالى ورجعه، فوضع الله عنه 10، خفف الله عنه 10، صارت 40 صلاة، ثم نزل فمر بموسى عليه السلام في السماء الرابعة، الآن يعني لست متأكدا من أظنها الرابعة يعني، فمر بموسى عليه السلام فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله ثم نزل إلى موسى ثم صعد إلى الله. فهذا دليل صريح على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. وكذلك الآيات كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى في السماء، في السماء وفيها هنا بمعنى على، مثل أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فالله تعالى في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني في السماوات وليس في الأرض، وفيها هنا بمعنى على يعني فوق السماوات. وآيات الفوقية يخافون ربهم من فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم، وآيات العلو وآيات الاستواء على العرش وغير ذلك يعني من النصوص الكثيرة، أكثر من 1000 دليل على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماء السابعة. فهذه النصوص تفسر آيات المعية أن المقصود بها معية العلم والسمع والبصر، هذا في المعية العامة. كذلك مثلا تجدون أيضا في سورة الحديد آية وهو معكم أينما كنتم، تجد آخر الآية والله بما تعملون بصير. فهذا يفيد أيضا أن الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم يعني ببصره يراكم سبحانه وتعالى ولا تغيبون عن بصره سبحانه وتعالى. وهكذا هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي معية الحفظ والتوفيق والنصر والرعاية والتوفيق، فهذه المعية الخاصة. وآيات المعية الخاصة تكون مختصة بالمؤمنين والصالحين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغار يقول لا تحزن إن الله معنا. مثلا موسى عليه السلام يقول إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي يعني معي هنا يعني بنصره وتوفيقه وتأييده وإعانته وحفظه. فهذه آيات المعية الخاصة. فهنا الآية التي معنا يقول ابن كثير رحمه الله: وقال الله إني معكم أي بحفظي وكلاءتي ونصري. إذن هذه معية خاصة أو عامة؟ هذه بحفظي ونصري وكلاءتي، كلاءتي رعاية، هذه معية خاصة يعني بالمؤمنين والصالحين. يعني وقال الله أي للمؤمنين، أي للمؤمنين إني معكم، وقال الله أي للمؤمنين إني معكم. فإذن معية الله للمؤمنين اللي هي المعية الخاصة. المعية العامة تشمل كل مؤمن وكافر وصالح وطالح، كلهم الله تعالى معهم، يعني يعلم أحوالهم ويراقبهم ويسمعهم ويراهم سبحانه وتعالى، هذا يشمل الجميع. لكن الذين يكون الله تعالى معهم هم بتوفيقه وإعانته ونصره وحفظه، هؤلاء المؤمنون يخصهم الله سبحانه وتعالى بهذا. ومن كان الله تعالى معه فلا يضره من كان عليه، كما قال قتادة السدوسي رحمه الله أحد أئمة التابعين، قال يعني من كان الله معه فلا يضره من كان عليه. فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، فلذلك المؤمنون يتوكلون على الله تعالى ولا يضرهم من كان عليهم، ويعلمون أن الله تعالى يختار لهم الخير ويقدر لهم ما فيه سعادتهم وما فيه رفعتهم وخير. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، يعني في ابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذا جواب الشرط. يعني عندنا يعني جملة الشرط والجواب. لئن أقمتم الصلاة وفيتم بهذه الشروط، يعني عندنا عدة شروط، ثم عاقبة من التزم بهذه الشروط. لئن أقمتم الصلاة، هذا أول شرط. وإقامة الصلاة أي أداؤها على الوجه الأكمل بالمحافظة على واجباتها وأركانها وخشوعها وطمأنينتها وطهارتها وكذا. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. هنا يلاحظ أنه تأتي أحيانا بعض الآيات يكون فيها الأمر بإيتاء الزكاة ومعه أمر بالإنفاق أو أمر بإقراض الله قرضا حسنا، فيكون هذا غير الزكاة. يعني آتيتم الزكاة أي الواجبة القدر الواجب، وأقرضتم الله قرضا حسنا يعني ما اقتصرتم على أداء ما وجب عليكم من النفقات، وإنما يعني هناك شرط آخر وهو إقراض الله تعالى قرضا حسنا، يعني التصدق والإنفاق في وجوه الخير زيادة على الزكاة. وإلا لو كان المقصود به الزكاة لكان هذا تكرارا، الله تعالى قال آتيتم الزكاة ثم قال وأقرضتم الله قرضا حسنا. يأتي أحيانا في بعض الآيات مثلا يؤتون الزكاة وبعدين مما رزقناهم ينفقون مثلا، أو يعني أو يأتي ذكر الإنفاق مع ذكر الزكاة. وأيضا من التفسيرات يعني الأخرى أن إيتاء الزكاة إذا اجتمع مع الأمر بالإنفاق، يعني إذا جاء أمر بالزكاة مع الأمر بالإنفاق أو جاء ذكر أنهم يعني يؤتون الزكاة وينفقون، فيكون الزكاة هنا بمعناها العام الذي يشمل تطهير النفس، ولأن الزكاة تأتي يعني بمعنى الطهارة والنماء بمعنى تطهير النفس من الرذائل ويعني تحليتها بالخير وكذا، وهو ما يعرف بتزكية النفوس. فأحيانا يأتي الزكاة مع الإقراض قرضا حسنا أو مع الإنفاق، فيكون أيضا الزكاة بالمعنى العام، فلا تكون مقتصرة فقط على النفقات، وإنما تشمل تزكية النفوس وتطهير النفوس من الرذائل. وآمنتم برسلي، هذا الشرط الثالث، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أي صدقتموهم وعزرتموهم، يعني نصرتم الرسل، يعني ما اقتصرتم على التصديق القلبي بدون عمل، لا، يعني صدقتم بالرسل وآمنتم بهم ثم عزرتموهم، يعني نصرتموهم وآزرتموهم وأيدتموهم. طبعا هذا في حياة الرسل، في حياة الرسل يكون يعني نصرة الرسل يعني النصرة الحسية، يدافعون عنهم وينصرونهم. وبعد وفاة الرسل تكون نصرة الرسل بنصرة دينهم وسنتهم وشريعتهم، يعني كيف نعزر رسل الله سبحانه وتعالى الآن مثلا، أو كيف نعزر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ننصره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تكون نصره بعد وفاته بنصر سنته صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته وعن شريعته وعن دينه، فهذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وكم شرطا الآن، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا الشرط الخامس، أقرضتم الله قرضا حسنا أي الإنفاق في سبيله والإنفاق في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وسمى الله تعالى ذلك إقراضا ليرغب المؤمنين فيه، وإلا فإن الإنسان وما يملك ملك لله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن، كل ذلك مملوك لله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سمى ما ينفقه المسلم ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه سماه إقراضا، كأنك تقرض الله تعالى، والله تعالى هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الغني عن العالمين ليس محتاجا إلى قرضك، الله تعالى يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذه الأموال التي تنفقها لا تنال الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد الله تعالى من عباده أن يتقوه ويؤمنوا به. لكن مع ذلك سمى الله تعالى ذلك إقراضا، لأنك تعطي ابتغاء ثواب الله، والله تعالى يرد إليك ما أعطيت أضعافا مضاعفة، يرد إليك سبحانه وتعالى ما أعطيت يعني أضعافا مضاعفة من الثواب والأجور التي ادخرها الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم، يمحق الله في سورة البقرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. في سورة الروم ماذا قال؟ من نفق وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالمقصود أن الربا يمحقه الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يربي الصدقات. يعني الصدقات أنك تتصدق مثلا بدرهم فيجازيك الله ب700 درهم إلى أضعاف كثيرة، يعني 700 ضعف يعني إلى أضعاف كثيرة، كما وعد سبحانه وتعالى وبين في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فإذا يعني اشترط الله سبحانه وتعالى هذه الشروط الخمسة: لئن فعلتم هذه الأشياء لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جواب الشرط تكفير السيئات وإدخال المؤمن الذي التزم بهذه الأمور جنات تجري من تحتها الأنهار. وتكفير السيئات، قال السيئات هي الذنوب. لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، وهذا هو التكفير. ومر بنا أيضا أكثر من مرة أن الكفر هو الستر والتغطية. أصل الكفر هو الستر والتغطية، حتى في اللغة الإنجليزية يقال يعني كفر بمعنى غطى وستر، أصلها مأخوذة، قالوا أن أصلها مأخوذة من كفر يعني بمعنى غطى وستر، هذا أصل معنى كفر في اللغة العربية. والكافر سمي كافرا لأنه سبحان الله، الكافر يعني سمي كافرا لأنه يكفر آيات الله، يعني يغطي آيات الله، يعني كأنه آيات الله يعني واضحة جلية والحجج الظاهرة على يعني على وجود الله تعالى وعظمته واستحقاقه للعبادة وصدق رسوله وصدق كلامه. فالآيات يعني والحجج واضحة جلية، ولكن الكافر هو الذي يغطي هذه الحجج والبينات، يعني يسترها حتى يعني لا يراها ويتظاهر بأنه يعني يتعامى عنها، وأنه يعني يتعامى عنها وتظاهر بأنه لا يراها. ولذلك يعني يأتي أيضا الكافر في القرآن يأتي بمعنى الفلاح أو المزارع، وهو في لغة العرب الفلاح يسمى كافرا لأنه يكفر الحب، يعني يستره في الأرض، يدفنه، يضع الحبة في الأرض ويدفنها ويغطيها، ولذلك سمي كافرا. كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل غيث أعجب الكفار يعني أعجب الزراع نباته. فالقصد يعني أن تكفير السيئات من هذا المعنى، تكفير السيئات يعني تغطيتها، تغطيتها ودفنها حتى يعني لا ترى ولا يكون لها أي أثر. فسترها في الدنيا يعني أن الله تعالى يسترها على العبد، من ضمن تكفير السيئات أن الله تعالى يسترها على العبد في الدنيا ولا يفضحه بها، وكذلك يعني لا يعذبه بها في الآخرة ولا يؤاخذه بها. فيكفر السيئات يعني يمحوها أو يعني يدفنها ويسترها ويغطيها. نعم. نعم. الكفر غير كفرة، يعني يقال الكفر اللي هو بمعنى المكان النائي، وأيضا برضو من جهة الاشتقاق اللغوي يعني كانوا كان مدفون يعني نائي بعيد، يعني كانوا مكان يعني بعيد مستور أو بعيد. لكن يطلق الكفر على في اللغة يعني أصلا الكفر بمعنى المكان النائي البعيد عن مجتمعات الناس والذي لا تقام فيه جمعة ولا جماعة، هذا يسمى الكفر. هذا جاء في الحديث في صحيح الجامع، يعني الحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. إياك وسكن الكفور اللي هو جمع كفر، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. لكن طبعا الكفر كما ذكرنا المقصود به اللي هو البوادي النائية التي لا تقام فيها الجمعة ولا الجماعة، لأن صاحبها يعني لا يسمع موعظة ولا يلتقي يعني بالمؤمنين، فلا يقوى إيمانه ولا يعني يتعلم العلم النافع، فيكون يعني في جهل وبعد عن الدين وبعد عن أخلاق المسلمين وعادات المسلمين وكذا. لكن طبعا ليس المقصود بالكفر اللي هو المصطلح الحالي يعني الآن، يعني ربما كانت هذه المدن ربما كانت سابقا كفرا من الكفور، يعني أول مثلا كان يقال مثلا كفر الزيات وكفر الشيخ وكفر الدوار وكذا، ربما كانت في وقت من الأوقات يعني كفرا، كان مكانا يعني نائيا بعيدا لا يصل إليه الناس وكذا، ثم يعني عمر بعد ذلك وصار يعني صارت يعني مدنا كبيرة مأهولة، ولكن لا تزال التسمية القديمة يعني لا تزال ملازمة لها يعني، لكن طبعا لا ينطبق عليها هذا الحديث والنصوص التي وردت في ذم يعني سكن الكفور وكذا، ليس المقصود بها المدن يعني المأهولة، وإنما المقصود البوادي النائية يعني المنعزلة عن الناس والتي لا تقام فيها الجمعة ولا الجماعة ولا يسمع فيها الوعظ ولا الذكر. أيضا طبعا الأشياء التي لها تأثير في الحكم أيضا توفر يعني وسائل الاتصالات الآن، يعني ممكن يعني الآن ممكن يكون إنسان في مكان نائي ومع ذلك يعني يعني يسهل مثلا حضوره إلى المدن يعني لسماع العلم والوعظ وكذا، حتى وهو في مكانه يعني الإنترنت والوسائل يعني سماع العلم ونقله وكذا. القصد يعني أن الأمر معلل بعلة معينة، إذا وجدت العلة وجد الحكم وهو النهي يعني، لكن إذا لم توجد العلة خلاص زال النهي. القصد يعني أن الله سبحانه وتعالى وعد من أقام الصلاة وآتى الزكاة والتزم بهذه الشروط أن يكفر عنه سيئاته، قال ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ودائما يعني يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار، لأن اجتماع الخضرة مع الماء يعني من أفضل أنواع النعيم، مما تسر به النفس وتقر به العين، فدائما يعني يرغب الله تعالى المؤمنين في الجنة بأن جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن ذلك من النعيم أن الإنسان يكون يعني في جنة يعني في حدائق وبساتين وكذا، والأنهار يعني تجري تحت قصوره وبيوته يعني أمامه وأمام قصوره وتحت غرفه، لأن قصور المؤمنين في الجنة تكون من طوابق يعني وغرف بعضها فوق بعض، كما قال تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فيكونون يعني في قصور يعني عالية وشاهقة وكذا، والأنهار تجري من تحتهم يعني في أرض الجنة. قال أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. طبعا أنهار الجنة يعني فيها كما فسرت يعني في سورة كما فسرت يعني ووضحت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فهذه الأنهار. وكذلك يعني من أنهار الجنة يعني ورد في صفتها في الأحاديث أنها تجري بغير أخدود وتجري حيث يشاء المؤمن أن تجري، يعني لها مواصفات يعني ليست كأنهار الدنيا، يعني يمكن أن تجري بغير أخدود يعني إذا شاء المؤمن أن يجري النهر يعني فوق سطح الأرض يعني إذا شاء بغير أخدود، ويمكن يعني أن يجعل النهر يجري حيث يشاء يعني المؤمن أن يوجهه في أي جهة كان فيتوجه النهر يعني ويجري حيث يشاء المؤمن وهكذا. نعم. جهل يعني بالله، أخونا يعني يقول بالعكس هذا مر التحذير من يعني أخونا يقول يعني بعض واحد يعني فهم أن الجنات هي التي تجري أو كذا، أقول هذا من سوء يعني فهمه للغة العرب ولسان العرب، بالعكس يعني علماء الوقف وكذا يعني كانوا يحذرون من هذا الوقف، يعدونه وقفا قبيحا يعني، أحيانا بعض الناس هو يقرأ القرآن يقول مثلا ولأدخلنكم جنات تجري، ويجي واقف مثلا حتى لو انقطع نفسه ما يقول ما لا ينبغي أن يقول تجري، وإنما يقول إيه أدخلنكم جنات، وتقف وبعدين ترجع جنات تجري من تحتها، بس ما تقف جنات تجري حتى لا توهم أن إيه يعني أن الجنات هي التي تجري. أحد المشايخ يعني كان يمزح يعني أحد المقرئين يعني كان يعلم يعني الطلاب يعني فواحد من الطلبة يعني وقف يعني قال جنات تجري، ووقف فخلوا هم يجروا وراها يعني تجري هم يطلعوا يجروا وراها. طيب ليس هذا هو المقصود، يعني الجنات لا تجري، وإنما الأنهار هي التي تجري، إنما الأنهار هي التي تجري. لذلك لا ينبغي يعني الوقف على هذا، يعني أنه يوهم معلوم خاطئ يعني. فالأنهار هي فاعل تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار. فهنا يقول يعني أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود، يعني تكفير السيئات هذا دفع المحذور، يعني وعد الله سبحانه وتعالى يعني بأمرين، أحدهما هو دفع ما يكرهه الإنسان، والثاني هو جلب ما يرغب فيه ويحبه. فتكفير السيئات يعني هذا دفع الأذى عن المؤمن، لأن السيئات هي سبب التعرض للعذاب في الآخرة، فمن ضمن تكفير السيئات يعني هذا يشمل النجاة من العذاب ومن كل ما يسوء المسلم، فيكفر عنه السيئات، وفي المقابل يعطيه ما مقصوده وينعم عليه بأنواع النعم. ثم يقول سبحانه: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرف، فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال، فقد ضل سواء السبيل. طبعا المقصود بالميثاق المذكور في أول الآية: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذ عليهم العهود والمواثيق، أخذ عليهم العهود والمواثيق. فمن كفر بهذا الميثاق وخالفه فقد ضل سواء السبيل. ثم يقول سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم، لعناهم يعني أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية فلا يتعظون بموعظة لغلظ قلوبهم وقساوتها. وهذه الآية الكريمة طبعا يعني إذا فهمت على أن الميثاق بالمعنى العام، ذكرنا يعني الميثاق له معاني، ومن ضمن المعاني أن الميثاق يعني كل ما أخذ الله سبحانه وتعالى على عباده بصفة عامة، يعني من الإيمان برسله واتباع أوامره واجتناب نواهيه. فنقض الميثاق يعني ليس خاصا ببني إسرائيل فقط، وإنما يعني بصفة عامة كل من نقض ميثاق الله، يعني كل من خالف العهد الذي عاهد الله عليه. وذلك أن كل مسلم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكأنه يعاهد الله تعالى على أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا، وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعصي أمره. فهناك ميثاق يعني مأخوذ على كل مسلم، ونقض هذا الميثاق من أسباب قسوة القلب، يعني هذا معناه أن المعاصي والذنوب تكون من أسباب قسوة القلب. كذلك مثلا هذا المعنى يستفاد أيضا من قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا ما كانوا يكسبون يعني ما كانوا يعملون من المعاصي والذنوب قد ران على قلوبهم، يعني صار مثل الران أو الصدأ على قلوبهم ولا يزول الله تعالى. فإذا المعاصي والذنوب من أسباب قسوة القلب. وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك. تحريف الكلمة عن مواضعها، تحريف كلام الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك تحريف يعني لللفظ وتحريف للفهم، هناك تحريف لألفاظ الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بالزيادة فيها والنقصان منها، الإنسان يزيد فيها ما لم يقله الله سبحانه وتعالى وينسبه إلى الله، ويكتم أشياء مما أنزلها الله ويمحوها، فهذا نوع من التحريف. والنوع الثاني تحريف المعاني، بمعنى أن يتلو الألفاظ ولكن يفسرها على غير مراد الله، سبحانه وتعالى. يفسرها على غير مراد الله سبحانه وتعالى. ويعني كلا النوعين يعني يقع من بعض الناس، فيعني وقع من أهل الكتابين من قبلنا تحريف لكتبهم، يعني تحريفا لألفاظها بالزيادة فيها والنقصان، تحريفا لمعانيها بالتغيير والتبديل. فالآيات التي أنزلها الله تعالى في كتبهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يفسرونها بغير تفسيرها، ويفسرونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى بها. ومن هذه الأمة أيضا من يعني يقتدي بهم ويسلك مسلكهم ويحرف كلام الله سبحانه وتعالى ويفسره على غير مراد الله. ولكن القرآن قد حفظه الله سبحانه وتعالى من الزيادة والنقصان، يعني وإن كان هناك بعض الناس حاولوا أن يحرفوا في القرآن يعني في ألفاظه ويزيدوا فيه وينقصوا، ولكن يعني لم يستطيعوا ذلك وحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه. قال: ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا العمل ببعض ما ذكروا به، تركوا العمل ببعض ما أمروا به. قال الحسن البصري رحمه الله: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا به. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة. فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني نصيبا أو قسما من الأحكام التي كلفهم الله تعالى بها. وهذا يفيد يعني أن يعني الكتب التي عند أهل الكتاب أو كذا يعني ليس فيها ترك يعني كل ما أوحي إليهم أو شرع لهم، وإنما فيه ترك لبعضها، يعني لا يزال معهم بعض ما أوحاه الله تعالى إليهم، يعني لا يزال عندهم بعض الخير الذي أنزله الله إليهم، وفي نفس الوقت تركوا قسما كبيرا مما أوحاه الله تعالى إليهم. فلذلك يعني كتب السابقين أو كذا لا يزال فيها مثلا حث على عبادة الله تعالى، وحث على بعض مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة وكذا، وحث على يعني بعض الفضائل وبعض كذا. فهذه من بقايا الخير التي معهم، وفي نفس الوقت عندهم تحريف وزيادة ونقصان وتغيير وتبديل. يعني ولهذا يعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تمسك أهل الأديان الباطلة يعني بأديانهم الباطلة وكذا يكون سببه يعني بعض ما فيها من الحق، يعني فيها شيء من الحق الذي لم يحرف. فهذا الشيء الذي من الحق الذي لم يحرف هذا هو الذي يوافق الفطر السليمة ويجعلهم يتمسكون يعني بدينهم، لكن يدخل عليهم اللبس فيعني يؤمنون بكتابهم كله بما فيه من حق وباطل، لكن هو الذي يعني يجعل فطرهم تقبل يعني هذه الأديان الباطلة وكذا، بسبب أنه لا يزال فيها بقايا حق، فبقايا الحق هذه يأخذونها ويتحملون معها الباطل الكثير الموجود في كتبهم. فلهذا جاء القرآن الكريم وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لينقي دين الله سبحانه وتعالى من الشوائب التي دخلت عليه، ويعني جاء بالدين الخالص النقي. فما كان معهم من الحق فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بتقريره وتوكيده والحث عليه، وما كان فيه من الباطل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه وتبيينه للناس حتى لا يضلوا. قال سبحانه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي لا تزال تطلع على مكرهم وغدرهم بك وبأصحابك. قال مجاهد: يعني تمالؤهم على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن اليهود يعني حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله تعالى نبيه أنهم لا يزالون يعني يحاولون خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. يعني إلا قليلا منهم يعني ليسوا من أهل الخيانة، ليسوا من أهل الخيانة، وهؤلاء يعني قد وفقوا لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لما علم الله في قلوبهم من الخير، فوفقهم الله لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاعف عنهم واصفح، يعني بالرغم من أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا إيذاءه، ومع ذلك يأمره الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن يصفح عنهم، وهذا من مكارم الأخلاق في ديننا وكمال شريعتنا، يعني أننا لا نخون من خاننا، وأمرنا بالعفو حتى عن أعدائنا وخصومنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ومكنه الله سبحانه وتعالى من خصومه وأعدائه الذين آذوه صلى الله عليه وسلم وسبوه واستهزأوا به ويعني وآذوه بأنواع الإيذاء، وكذلك عذبوا أصحابه وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم، ومع ذلك لما قدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن منهم، مع ذلك عفى عنهم وصفح عنهم صلى الله عليه وسلم، وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال ابن كثير رحمه الله وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم، يعني عفوك عمن أساء إليك من أهل الكتاب وعفوك عمن خانك من أهل الكتاب، هذا من يعني فيه تأليف لقلوبهم، ولعله يكون سببا في هدايتهم. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني الذين يحسنون إلى من أساء إليهم ويعفون عنهم ويصفحون. إن الله يحب المحسنين، قال يعني به الصفح عن من أساء إليك، يعني به الصفح عن من أساء إليك. قوله سبحانه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، طبعا هنا يعني نقطة وهي مسألة آيات العفو وآيات الصفح. كثير في القرآن الكريم الآيات التي تأمر بالعفو عن المشركين والصفح عن المشركين وعن أهل الكتاب، وكذا آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تنهى عن يعني تأمر بالعفو عن أهل الكتاب وعن المشركين والصفح عنهم وكذا، فهل هذه الآيات منسوخة أو أنها ليست منسوخة؟ يعني بالآيات التي فيها مثلا العقوبة أو كذا، الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الآيات ليست بمنسوخة، آيات العفو والصفح عن أهل الكتاب وكذا، وهذا قول يعني طائفة من السلف قالوا هذه الآيات ليست بمنسوخة، وإنما يعني هذه الآيات يعمل بها في موضعها والآيات الأخرى يعمل بها في موضعها، يعني كل يعني طائفة تعامل يعني بما يناسبها وبما يعني حسب ظروف المؤمنين وبما يرون يعني أنه فيه المصلحة وفيه الخير وكذا، فهذه الآيات يعني ليست بمنسوخة وإنما يعمل بها في الوقت الذي تكون المصلحة العمل بمثل هذه الآيات التي فيها الصفح عن المشركين والعفو عنهم وعدم يعني مقابلة إيذائهم بإيذاء أو عدم مقابلة خيانتهم باعتداء، بل نقابل إساءتهم بالإحسان ونقابل خيانتهم بالعفو والصفح. هذه الآيات ليست منسوخة وإنما يعمل بها في الأوقات يعني والظروف التي يعني يكون العمل فيها بهذه الآيات فيه يعني المصلحة وفيه الخير. يقول سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي من الذين قالوا إنا نصارى، يعني من الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى وادعوا أنهم يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، يعني ادعوا أنهم نصارى يعني أنهم ناصروا المسيح عليه السلام. طبعا كلمة نصارى يعني قيل إنها مأخوذة من النصرة والتأييد، لأنهم يعني ناصروا المسيح عليه السلام لما قال لهم من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فقيل النصارى يعني أنهم نصروا الله تعالى ونصروا المسيح عليه السلام، وقيل يعني النصارى مأخوذة من الناصرة اسم المدينة التي ينتسب إليها عيسى عليه السلام، فالنصارى يعني هم المنتسبون إلى المدينة التي ينتسب إليها عيسى عليه السلام، وقيل غير ذلك. القصد يعني أن الله تعالى يقول: ومن الذين قالوا إن النصارى، يعني ادعوا أنهم نصروا المسيح وادعوا أنهم يسيرون على طريقته وليسوا كذلك، يعني قد خالفوا المسيح عليه السلام يعني ولم يتبعوا أمره. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا عليهم ميثاقهم، يعني أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني فعلوا كما فعل اليهود ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا أيضا بعض شريعتهم وتركوا بعض دينهم. رحمكم الله. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني ألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، يعني هؤلاء النصارى الذين يعني نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا بعضا من دينهم ولم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ألقى الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء وجعلهم متفرقين إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من يعني من معجزات القرآن الكريم، ما فيه من إخبار عن أمور مغيبة، أن النصارى لا يزالون فرقا وشيعا إلى يوم القيامة وبينهم عداوة وتباغض. وهذا حاصل، يعني أن النصارى ينقسمون يعني إلى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وكذا، يعني وبينهم عداوة وتباغض، يعني وصل إلى حد الحروب، يعني كما في بريطانيا مثلا بين البروتستانت، وفي أوروبا أيضا كان بين الصرب مثلا والكروات وبين كذا، يعني هناك يعني أمثلة كثيرة أنواع يعني من الاختلافات والتعادي والتباغض بين بعض طوائف النصارى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغرى بينهم، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أن هذا مستمر إلى يوم القيامة، سيستمرون يعني متفرقين إلى شيع وأحزاب وفرق وبينهم تعاد وتباغض. ثم يقول سبحانه وتعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى أنه سوف ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يعني بما ارتكبوا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نسبوا إلى الرب سبحانه وتعالى من الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فسوف ينبئهم الله تعالى، يخبرهم يوم القيامة بما صنعوا، أنهم غيروا دينهم وحرفوا وبدلوا ونسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق، و يعني غيروا في كتبهم وبدلوا. فهذا بعض ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة، ونتوقف عندها إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو شيء، طيب تفضل. نعم، أمين. أخونا يقول يعني بعض يعني النصارى أو كذا يعني يستدلون بآيات من القرآن الكريم على أن المسيح عليه السلام قتل ويعني وأنه مات أو كذا، وفي الحقيقة يعني هذه الشبهات إنما تروج على من لا علم له، يعني بإمكان المسلم أن يرجع إلى أي كتاب تفسير ويطلع على المعنى الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر الله عز وجل أن الراسخين في العلم يؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى كله، ويعني يقولون كل يعني كل من عند الله وكل من عند ربنا سبحانه وتعالى ويؤمنون به كله ولا يكفرون بشيء منه. وعندنا في القرآن آيات محكمة يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا ظاهرا صريحا، وهناك آيات متشابهة يعني ربما يفهم منها أكثر من معنى، والواجب على المسلم هو رد المتشابه إلى المحكم، يعني الآيات المحكمة التي الآيات الصريحة الظاهرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذه هي هن أم الكتاب، يعني هن معظم الكتاب ومقصوده ويعني غرضه الأساسي والأعظم. والآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من تفسير يجب أن نفهمها بالمعنى الذي يوافق الآيات المحكمة. ولكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الذين في قلوبهم زيغ يتركون الآيات المحكمة، يتركون الآيات المحكمة الواضحة الجلية ويأتون إلى الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من تفسير، التي تحتمل أكثر من تفسير، فيأتون إلى هذه الآيات يعني المتشابهة التي تحتمل أكثر من تفسير ويفهمون منها التفسير الذي تصبح به معارضة للآيات المحكمة، يعني لا يختارون التفسير الذي يوافق الآيات المحكمة إنما يختارون التفسير الذي يعارض الآيات المحكمة، ثم يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فهذا حال الذين في قلوبهم زيغ كما أخبر الله تعالى عنهم. أما المؤمن والراسخون في العلم كما أخبر الله تعالى يأخذون الآيات المحكمة على أنها هي الأساس التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، ثم إذا جاءت آية متشابهة يعني تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا فيفهمون منها المعنى الحق الذي تصبح به موافقة للآيات المحكمة، وليس لا يأخذون منها المعنى الباطل الذي تعارض به الآيات المحكمة. فما يفعله هؤلاء المنصرون و أعداء الإسلام وكذا يعني يأخذون الآيات المتشابهة ويفهمون منها معنى باطلا يصادمون به الآيات المحكمة، ويروج هذا على الذين في قلوبهم زيغ. يعني مثلا هذا مثال الذي يذكره أخونا موضوع قتل المسيح، يعني عندنا آية محكمة صريحة ظاهرة لا تحتمل يعني ليس فيها أي التباس وواضحة جلية، أن الله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه السلام قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه آية صريحة جلية واضحة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فبين سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام ما قتل وما صلب وأنهم شبه لهم، يعني قتلوا شخصا شبيها بعيسى عليه السلام. طيب ثم تأتي آية أخرى وهي قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. طيب هنا متوفيك ما معنى التوفي؟ الوفاة في لغة العرب أحيانا تأتي بمعنى الموت وأحيانا تأتي بمعنى النوم، وهذا مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الله تعالى يتوفى الأنفس التي ماتت وتوفى الأنفس التي لم تمت، فإذا هناك وفاة للأنفس التي ماتت وهناك وفاة للأنفس التي لم تمت، ووفاة الأنفس التي لم تمت هي النوم. فإذا قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك قد تأتي بمعنى منيمك يعني جعلك ملق عليك النوم، وقد يكون معناها الموت. طيب هذا هناك معنى حق ومعنى باطل. معنى الحق يعني منيمك جاعلك تنام، ورافعك إلي يعني سيلقي الله تعالى عليه السنة أو النعاس ويرفعه إليه، وهذا هو التفسير الحق حتى لا تصبح هذه الآية معارضة لآية وما قتلوه وما صلبوا. فالمؤمن الراسخ في العلم عندما تأتي هذه الآية مثل آية متشابهة مثل هذه الآية إني متوفيك فيفهم منها التفسير الذي تكون به موافقة للآية المحكمة. متوفيك يشوف ما معنى الوفاة ويختار المعنى الذي توافق به آية وما قتلوه وما صلبوا. لكن الذين في قلوبهم زيغ يجي عند مثل هذه الآية متوفيك شوف المعنى الذي تصادم به الآية، متوفيك يعني مميتك. طيب وكيف نصنع بقوله وما قتلوه وما صلبوه؟ خلاص هذا تعارض وتناقض وكذا، ويلبس على الجهال الذين ينساقون وراء هذه الأباطيل بسبب يعني جهلهم بدينهم. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه ويعني يكون عنده بصيرة في دينه وعلمه بكتاب الله سبحانه وتعالى قبل أن يستمع إلى شبهات يعني أعداء الإسلام، الشبهات التي يثيرونها ضد الإسلام أو كذا. قبل يعني الإنسان إذا ما كان عنده علم كافي يعصمه من أن يفتن بهذه الشبهات، فإذا لم يكن عنده علم كافي يعصمه من الفتنة بهذه الشبهات فلا ينبغي له أن يستمع إليه، بل عليه أن يتعلم دينه أولا ولا يستمع إلى هذه الشبهات إلا إذا كان عنده إيمان قوي وعنده علم قوي يعني يستطيع به أن يرد على هذه الشبهات ويدحضها. للأسف بعض يعني الجهال من المسلمين يكون عنده وقت فراغ وكذا، بدلا من أن يتعلم دينه لا، تجده يدخل على الإنترنت وعلى المواقع مثلا الحوار مع غير مسلمين أو كذا، ويدخل ويستمع لشبهات وأباطيل ويشككونه في دينه وليس عنده أساس من دينه، بدلا من أن يتعلم دينه ويدخل يستمع إلى شبهات وتشكيك في الإسلام فيفتن ويضل والعياذ بالله تعالى، ويضعف إيمانه ويتزعزع بسبب جهله بدينه. كان ينبغي عليه يعني ما دام يعرف يعني كل الإنسان يعني يعرف قدر نفسه ويعرف حاله، إذا كنت تعرف يعني من نفسك أنك يعني لست على علم وبصيرة وعلى اطلاع يعني على القرآن الكريم وتفسيره والسنة وتفسيرها بحيث تستطيع أن تتصدى لهذه الشبهات، وكذلك حتى لو كنت على علم وكذا حسب يعني إذا كان هناك حاجة تدعو إلى سماعك إليها وليس هناك حاجة، إذا كان هناك يعني حاجة وأنك فعلا ستدخل يعني وترد وتدافع عن الإسلام وكذا افعل ذلك، لكن إذا لم يكن الإنسان على علم وبصيرة فلا يعرض نفسه للفتنة. يعني الإنسان ما يغمس نفسه في الفتن ويقول يعني أنا بطل وأنا شجاع وكذا ويلقي نفسه في فتن الشبهات أو الشهوات، يعني الفتن نوعاً الشبهات اللي هي التشكيك يعني في الدين وكذا، وهذه الفتن الشبهات تحتاج إلى علم لردها، وفتن الشهوات تحتاج إلى عبادة وقوة إيمان، وأن الإنسان يكون يعني مجتهدا في العبادة وفي طاعة الله وعنده قوة إيمان وصلة بالله تعصمه يعني من أن يفتن بهذه الشهوات. فالإنسان عليه أن يفر يعني من مواطن الفتن ويبتعد عنها ولا يلقي بنفسه فيها ويقول يعني سأصمد وكذا، إنه قد يزل يعني ويضل ولا يستطيع الصمود في هذه الفتن. هنا أخت يعني تسأل تقول هل الصفح عن أهل الكتاب عندما يكون المسلمون أقوياء ولهم اليد العليا أم عندما يكونون يعني ضعفاء وفي هوان وكذا؟ الجواب أن العفو والصفح مأمور به في الحالتين، في الحالتين. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما كانوا في مكة وكانوا مستضعفين، كانوا مستضعفين يعذبون ويضطهدون وكذا، كل آيات كل السور المكية فيها الأمر بالعفو والصفح والصبر، فيها الأمر بالعفو والصفر والصبر على على إيذائهم. وكذلك أيضا لما صار للنبي صلى الله عليه وسلم دولة وقوة وكذا وفتح مكة وانتصر عليهم أيضا عفى عنهم وصفح صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى وصفح وهو يعني مستضعف في مكة، وعفى وصفح صلى الله عليه وسلم وهو قوي يعني ظاهر في المدينة. العفو والصفح يعني فيه خير وفيه نفع في كل الأحوال إن شاء الله. طيب أخونا في بوسطن في سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك في سؤال واحد، هو هل يجوز إقامة جماعة في المسجد في نفس الوقت؟ هذا يحدث أثناء صلاة التراويح بعض الأخوة متأخرين ويقيموا الجماعة لصلاة العشاء، هل يجوز هذا؟
نعم. أخونا يسأل يعني في بعض الأحيان في صلاة التراويح، وسؤال فقهي يعني بعيد عن الدرس لكن لا بأس، في بعض الأحيان في صلاة التراويح يدخل بعض الناس مثلا متأخرين لما يصلوا العشاء فيقيمون جماعة أخرى في المسجد لصلاة العشاء، فهل يجوز ذلك أو كذا؟ الجواب طبعا أن لا شك أن الأفضل والأحسن أنهم يصلون مع الذين يصلون التراويح، يصلون معهم بنية العشاء، بنية العشاء ويصلون معهم ركعتين ثم يقومون يعني ويأتون بما بقي، إذا دخل الإنسان متأخرا ولم يصلي العشاء والناس يصلون التراويح فيصلي معهم. وقد دلت يعني أدلة كثيرة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، منها حديث معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيأمهم يصلي بهم تكون له نافلة وله فريضة. وكذلك لما دخل رجل متأخرا بعد صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، إلى غير ذلك يعني من الأدلة التي تدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فهذا هو الأحسن. لكن إذا حصل أن صلوا جماعتين يعني نظرا لأنه في عدة مذاهب فقهية لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، فلو فرضنا أن هؤلاء الذين دخلوا مثلا لم يصلوا العشاء كانوا يأخذون بهذا المذهب وأن المفترض لا يأتم بالمتنفل وكذا، مثل هذه الأمور لا يكون فيها إنكار، يعني نتركهم يصلون في هذه الحالة، يعني لا ننكر عليهم ونتركهم يعني يصلون، فقط يعني نرشدهم إلى الأفضل، لكن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يكون فيها تنازع أو اختلاف. وأما وجود جماعتين في المسجد، طبعا إذا لم تكن إحدى الجماعتين هي الجماعة الأصلية للصلوات الخمس فلا بأس بوجود أكثر من جماعة في المسجد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر يصلون التراويح عدة جماعات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجدا صغيرا، وكما جاء في قصة يعني جمع الناس على إمام واحد في عهد عمر أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وقت التراويح فإذا الرجل يصلي بصلاته الرجل والرجل يصلي بصلاته الرهط والرجل يصلي وحده، يعني كان الناس يصلون التراويح أوزاعا يعني متفرقين أو مجموعات تجد إيه مثلا شخصا يصلي إماما ومعه رجل آخر، كل هؤلاء من كبار الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فبعض الصحابة كان مثلا يصلي ومعه مأموم واحد والرجل يصلي بصلاته الرهط، يعني مجموعة إيه يعني أقل من 10 يصلون معه وكذا، والرجل يصلي وحده تجد واحد يصلي التراويح وحده، كل واحد يصلي التراويح يعني مجموعات ولم يكن ذلك حراما، يعني لم يكن ذلك حراما ولا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه أبو بكر رضي الله عنه وحتى عمر رضي الله عنه ما نهى عنه، ولكن يعني فضل للناس يعني قال يعني لو جمعتهم على إمام واحد لكان أفضل، فجمعهم على إمام واحد ودخل عليهم وهم يصلون ويصلي بهم أبي بن كعب، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني يصلون التراويح في أول الليل، فقال يعني هذه يعني بدعة حسنة، والبدعة هنا بالمعنى اللغوي يعني معنى شيء يعني جديد لم يكن معمولا به، لكن لم يكن معمولا به يعني في زمنه، وإن كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالناس صلى الله عليه وسلم التراويح وتركها خشية أن تفرض عليه، صلى بهم 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض عليه. القصد يعني أن الصلاة يعني أكثر من جماعة في المسجد لا بأس بها إلا في حالة واحدة، إذا كان الجماعة هي الجماعة الأصلية التي يصلي فيها الإمام الراتب في الصلوات الخمس، فهذه لا يجوز إنشاء جماعة أخرى في أثناء الجماعة الأولى للصلوات المفروضة، لكن ما عدا ذلك يجوز إقامة أكثر من جماعة، يعني وإن كان طبعا الأفضل اجتماعهم على إمام واحد هذا أفضل بشكل، لكن لا بأس. يعني أحيانا مثلا يحصل خطأ مثلا أن بعض الناس دخلوا مثلا مسبوقين وكذا وأقاموا جماعة ثانية في طرف مثلا من المسجد، بعد دخل مجموعة أخرى ولم يروا المجموعة الأولى وأقاموا أيضا صلاة جماعة ثانية في جهة أخرى، ففي هذه الحالة أحيانا بعض الناس يأتي ويأمر إحدى المجموعتين أن تخرج من الصلاة لتنضم إلى الأخرى، وهذا ليس بالصحيح، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، الأصل أن الإنسان إذا دخل في الصلاة أنه لا يخرج منها إلا يعني لضرورة يعني أو لعذر قاهر أو كذا، وهذا ليس يعني شيئا يعني لا يجب عليه أن يخرج حتى يصلي في الجماعة الأخرى، فيمكن أن يكملوا الصلاة في هذه الحالة ولا بأس إن شاء الله. نعم. أخونا يقول يعني هل يعني يلزم استئذان الإمام لإقامة جماعة ثانية للمسبوقين مثلا إذا دخلوا وكذا؟ في الحقيقة الموضوع الجماعة الثانية فيه يعني نقاش طويل يعني، وقد منع منه بعض العلماء منعوا من الجماعة الثانية، لكن الذين منعوا من الجماعة الثانية يعني كان مأخذهم فيها يعني أن ذلك كان في زمن يعني فتن وثورات واختلافات يعني خروج على الأئمة والحكام وكذا، وكان الذي يصلي بالناس في العادة هو الأمير أو المكلف من قبل الأمير أو كذا، فكل بعض الناس يعني خارجين على الدولة أو معترضين على الحاكم وكذا، فكانوا يعني يتجمعون بقصد لا يصلون خلف الإمام الراتب، كل مجموعة يعني منشقين ومتعمدين أن يقيموا جماعة ثانية لاعتراضهم على الإمام الراتب مثلا معين أو كذا، فيكون في ذلك يعني فرقة وشقاق يعني في المسجد الواحد، فلذلك نهى يعني في الحقيقة يعني أكثر العلماء يعني أكثر علماء السلف يعني كانوا ينهون عن الجماعة الثانية، يعني معظم المذاهب الفقهية على منع الجماعة الثانية، لكن مأخذهم أن ذلك يعني تعليلهم أن ذلك يفضي إلى الشقاق والنزاع ويؤدي إلى الفرقة وكذا، فكان هذا هو المأخذ يعني فيه يعني افتئات على ولي الأمر وخروج على إمام المسلمين وعلى كذا، فكان هذا هو المأخذ يعني، لكن فإذا وجدت هذه الصورة فهنا تمنع الجماعة الثانية، لو حصل لأن مثلا بعض المساجد يكون مثلا إيه فيها شقاق وجماعة المسجد منقسمين مثلا إلى فرقتين ومثلا ناس مع البرد وناس ضد البرد وكذا، ويجي أو مثلا ناس معترضين على الإمام وفي مشكلة معاه أو كذا، فيجي مثلا بعض الناس متعمدين مثلا هو الإمام الراتب مثلا وكذا الجماعة تقام مثلا في مثلا دول يصلون مثلا الساعة 10 تاني يجوا مثلا 10:30 ويصلون جماعة ثانية يعني متعمدين من باب الاعتراض على الإدارة أو على الإمام أو كذا، ففي هذه الحالة هنا أخذت الصورة التي نهى عنها السلف يعني أن أصبح الأمر يعني فيه نزاع وشقاق وجماعة المسجد منقسمين إلى فرقتين، فهنا يمنع من هذا ويجب عليهم أن يصلوا مع جماعة المسجد أو يتركوا المسجد ويذهبوا إلى مسجد آخر، لكن ليس لهم أن يحدثوا شقاقا وفتنة وفرقة في المسجد الواحد. والصلاة كما قال عثمان رضي الله عنه لما يعني جاء الخارجون عليه وحاصروه في داره، وكان يأمهم عبد الرحمن بن عديس البلوي هذا أحد الخوارج الذين خرجوا على عثمان، وجعل يأمهم في المسجد، والصحابة سألوا عثمان رضي الله عنه وهو محاصر في بيته لا يستطيع الخروج، سألوا يعني قالوا إنك إمام عامة، الحديث في البخاري مر بنا من قبل يعني قالوا إنك إمام عامة ويصلي لنا إمام فتنة، فقال عثمان رضي الله عنه هذا قاله لطلحة ومجموعة من كبار الصحابة يعني اللي كلم يعني قال لهم عثمان رضي الله عنه قال إن الصلاة من أفضل ما يعمل الناس، قال عبد الله عبيد الله بن الخيار مجموعة أكثر من واحد سأل عثمان رضي الله عنه هذا السؤال وكان يجيبهم بنفس الجواب، يقول إن الصلاة من أفضل ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم، فكان يأمرهم أن يصلوا خلف إمام الفتنة هذا وهذا الخارجي وكذا، كان الصحابة يصلون خلفه، كبار الصحابة وبقية العشرة المبشرين كانوا يصلون خلف إمام الفتنة وعثمان محاصر في بيته، ويقول عملا بقول عثمان يعني إن الصلاة من أفضل ما يعمل الناس أو من خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا أو من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم، فالصلاة هذا شيء حسن حتى لو أنت معترض على الإمام ولا على الإدارة ولا على كذا، أنت مش معترض عليهم في الصلاة، الصلاة يعني أنت لا تعترض عليهم أنهم يصلون، الصلاة هذا شيء حسن، وافقهم في الشيء الحسن، أنت اختلافك معهم ليس في الصلاة، وافقهم في الصلاة وصلي معهم، والشيء الاختلافات كلها يعني وقت آخر غير وقت الصلاة، فالقصد يعني أنه إذا كانت الجماعة الثانية يعني شيء فيها تحزب يعني وشيء مرتب وبغرض يعني الشقاق وإحداث الفرقة فهنا تمنع يعني، أما إذا كانت بدون يعني ليس فيها شيء من هذا ولا يعني شيء متعمد ولا مجموعة يعني منشقين ولا خارجين على إدارة المسجد ولا كذا، ولكن فقط يعني مجموعة جاءوا متأخرين والأمر يعني بصورة عفوية وبدون يعني أي مقصد سيء، لا بأس في هذه الحالة أن يصلي جماعة ثانية ولا يحتاج إلى استئذان الإمام في هذه الحالة. نعم. نعم أحسنتم. الحديث في الحقيقة ليس واضحا، يعني حديث أيكم يتصدق على هذا، هل الإمام هو الذي كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى مرة ثانية متطوعا، هل هذا المتطوع كان هو الإمام أو أنه صلى مأموما مؤتما بالمسبوق؟ الحديث لم يوضح، واحتمل هذا واحتمل هذا، لذلك يعني يؤم المفترض ولا المتنفل؟ نعم لا بأس إن شاء الله، كله جائز، يعني يمكن هذا ويمكن هذا إن شاء الله، يمكن أن يؤم هو المتصدق أو يؤم المفترض المسبوق، أيهما أم لا بأس إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.